هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بأجمل تحية. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فلسطين اليوم. فلسطين أرض الصمود والكرامة، ما زالت رغم الجراح عنوانا للحق وقضية حية في وجدان الأحرار. أحبتي، في هذه الحلقة من فلسطين اليوم نفتح ملفات مهمة ونتابع آخر التطورات والمواقف لنضعكم أيها الأحبة في صورة ما يجري على الساحة الفلسطينية والإقليمية. في خضم التصعيد على مستوى العديد من الساحات، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والمواجهات المفتوحة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع إسرائيل الإقليمية والدولية وسط تساؤلات متزايدة حول حدود التصعيد وإمكانات احتواء انفجار واسع قد يهدد أكثر من ساحة في آن معا. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. بين التهديد والردع، معادلات المقاومة تحكم المشهد. وتساؤلاتنا تتمحور على المفاصل التالية: ماذا في ارتباك المواقف الأمريكية حيال إيران؟ ما تأثير عمليات المقاومة جنوب لبنان على واقع الكيان؟ ماذا في توجه مجلس السلام حيال الوضع في قطاع غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي حسن نمر. أحبتي، بانتظار مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الهاتف الأول 22013762، الهاتف الثاني 22013768، والهاتف الأخير 22013848. ورقم الواتساب مكرر 0989973942431. وموقع إذاعة طهران العربي على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربي على التليجرام @arabicradio.ir. نحييكم من جديد أيها الأحبة، ونبدأ من الملف الفلسطيني، حيث تعيش غزة حالة من الغموض بعد أكثر من 7 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 أكتوبر 2025. ويكشف الواقع الميداني عن شلل شبه تام في عمليات إعادة الإعمار وتعثر مالي يضرب ما يعرف بمجلس السلام، فضلا عن تهميش التكنوقراط الفلسطينيين المكلفين بإدارة القطاع والمنتظرين في مصر نتيجة منع الاحتلال دخولهم إلى غزة. ويزداد الغموض في القطاع فيما يواصل الاحتلال عدوانه حاصدا المزيد من أرواح الفلسطينيين، ليأتي تقرير مجلس السلام أمام مجلس الأمن الدولي متماهيا مع مواقف الاحتلال، إذ اعتبر أن قوى المقاومة تمثل العقبة الأساسية أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة. ويغطي التقرير فترة الأشهر 6 الأولى منذ اعتماد القرار وحتى 24 من أيار مايو الجاري، تنفيذا لبند ينص على تقديم تقارير دورية حول مدى التقدم في تنفيذ الخطة. ومنذ فقراته الأولى حمل التقرير حركة حماس وفصائل المقاومة مسؤولية تعطيل الاتفاق بذريعة رفضها التخلي عن السلاح. في المقابل نفت حماس ما ورد في التقرير، مؤكدة أن الاحتلال هو من يعرقل تنفيذ الاتفاق عبر تجاهل البنود المرتبطة بمسؤولياته والتركيز حصرا على ملف نزع السلاح. كما شددت الحركة على أنها لا تتمسك بإدارة قطاع غزة بعدما أعلنت مرارا استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى لجنة وطنية، معتبرة أن تبني هذا التقرير يشكل محاولة لفرض شروط الاحتلال وخلط الأوراق وتعطيل مسار وقف إطلاق النار والمراحل المتفق عليها. أيها الأحبة، عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وفن الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية.
منذ صباح هذا اليوم سجل ارتقاء 5 من الشهداء بينهم طفل في سلسلة من الهجمات الصهيونية التي طالت معظم مناطق قطاع غزة. آخر الهجمات تمت في المناطق الشمالية لقطاع غزة، طائرة مسيرة ألقت قنبلة تجاه مجموعة من المواطنين ما أدى إلى استشهاد الطفل جود الدويك 13 عاما وإصابة عدد آخر، وذلك كان في بيت لاهية في المناطق الشمالية. نفس الحدث تقريبا جرى في جباليا في مخيم حلاوة، ألقت طائرة مسيرة قنبلة تجاه مجموعة من المواطنين فأدى إلى إصابة عدد آخر نقلوا لتلقي العلاج. عمليات النسف والاستهداف لم تتوقف منذ ساعات مساء الأمس، وجرت في المناطق الشرقية للقطاع وأيضا في عمليات استهداف جوي في أماكن تواجد النازحين في مناطق التفاح والشجاعية. كان هناك عمليات نسف ضخمة استهدفت منازل المواطنين. أيضا في مخيم البريج إلى الشرق من المحافظة الوسطى قام الاحتلال باستهداف جوي عنيف لمربع سكني، أدى ذلك إلى استشهاد الشاب حسين راضي إضافة إلى إصابة عدد آخر من المواطنين. هذه العمليات التي كثف الاحتلال منها في الآونة الأخيرة تستهدف مربعات سكنية بقطر ربما يصل إلى مئات الأمتار، عمليات قصف عنيفة وتؤدي إلى أضرار كبيرة ما يجعل من حالة النزوح ومحاولة إيجاد أماكن بديلة للغازيين الذين يتواجدون في أماكن ضيقة هي حالة مؤرقة. أيضا كان هناك انتشال لأحد الشهداء في منطقة القرارة، هذا الشهيد لم يتم التعرف عليه، إضافة إلى انتشال شهيدين من المناطق الغربية لمدينة رفح. هذان الشهيدان هم من سائقي شاحنات المساعدات، وهذا مؤشر على التضييق الكبير على أهالي قطاع غزة. حتى سائقي الشاحنات يتم استهدافهم من قبل الاحتلال فضلا عن التضييق لدخول الشاحنات والمساعدات، ما يحدث هذه الحالة الإنسانية والظروف الصعبة داخل قطاع غزة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا للزميل رأفت سعيد على الصورة الصوتية التي وافانا بها حيال آخر المستجدات في قطاع غزة. وننتقل للحوار مع الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أهلا وسهلا بكم أستاذ حسن، حياكم الله.
يا هلا بكم.
شكرا جزيلا لكم أستاذ. نبدأ مع هذا السؤال، في ظل مرور أكثر من 7 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، كيف يمكن قراءة حالة الغموض التي تسيطر على المشهد في غزة؟ هل نحن أمام تعثر مرحلي مرتبط بالتجاذبات السياسية، أم نحن أمام محاولة
بسم الله 7 أشهر على قرار وقف إطلاق النار، وعمليا على الأرض لا يوجد وقف لإطلاق النار في ظل استمرار العدو بعدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح الغزيين. والمسألة يعني في ظل هذا المشهد، المسألة أنه وقف إطلاق النار جاء على أرضية قرار أمريكي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأسيس مجلس السلام يعني الخاص بمسألة شؤون قطاع غزة هو مسألة سلام يعني دولي، أعلن أنه مسألة مجلس السلام دولي وقطاع غزة من شأنه، إلا أن الأمور على الأرض لا تشي لا من قريب ولا من بعيد. على أرضية ما تم الحديث عنه بأنه هذا المجلس يراعي قضايا غزة ومسألة وقف إطلاق النار في غزة، كان من يعني من مهامه مسألة دعم وإعادة إعمار غزة وإعادة الحياة المدنية إلى غزة. ولكن بطبيعة الوضع ما دام هذا المجلس يعمل تحت غطاء أمريكي، فأن هناك تماهي ما بين واشنطن وتل أبيب لمواجهة التواجد الفلسطيني على أرض قطاع غزة، وبالتحديد تواجد قوى المقاومة. ليست هناك سياسات أو يعني ليست هناك سياسات باتجاه إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، لا من قبل تل أبيب ولا من قبل الإدارة الأمريكية. المستهدف الوحيد هو المقاومة الفلسطينية في القطاع.
نعم. طيب أستاذ، ما دلالات الشلل القائم في ملف إعادة الإعمار وتعثر التمويل ومنع التكنوقراط الفلسطينيين من دخول غزة؟ هل يمكن اعتبار ذلك جزءا من أدوات الضغط لفرض شروط سياسية وأمنية جديدة على الفلسطينيين تحت عنوان اليوم التالي للحرب؟
دلالات الفشل يعني العملية الأولى أو الصيغة الأولى التي يمكن تناولها في هذا الشأن أن الولايات المتحدة حين إنشاء المجلس تعهدت بتقديم 10 مليارات دولار للمجلس، إلا أن هذه المساعدة لم تصل. يضاف إلى ذلك الدول المساهمة التي أرادت المساهمة في عملية إعادة إعمار غزة وكافة الشؤون المدنية على مستوى القطاع تتأخر في دفع ماليتها. أو ما يصل من مالية من هذه الدول هو بالقطارة فقط. بالإضافة إلى ذلك نضع ما يعني يقوم به الاحتلال من منع الإمدادات للقطاع، وبهذه المساءلة هناك مسألة كبيرة، أنه عملية اللجنة الوطنية المكلفة بإعادة الإعمار أيضا على مستوى قطاع غزة الاحتلال منعها من الدخول، مما يمنع تماما يعني عملية إعادة أو إعادة صياغة القطاع على المستوى الفلسطيني أو تحت العنوان الأساس الذي يرفعه كافة الفلسطينيون بأن القطاع فلسطيني. وهذه من المهام التي يقوم بها ما يسمى بمجلس السلام. نعم. الذي يقول أنه هو المسؤول عن قطاع غزة، بينما في صريح العبارة هو مسؤول يعني عن عملية تجريد المقاومة من سلاحها على مستوى قطاع غزة، وإبعاد أي حالة من سيطرة أو إعادة بناء القطاع على أرضية العنوان الفلسطيني، وهو ما ذكرتموه تحت عنوان اليوم التالي للحرب. اليوم التالي للحرب ما تربو إليه الإدارة الأمريكية وتل أبيب إبعاد الفلسطينيين، وضعهم في محاجر في قطاع غزة لمنع إعادة بناء مؤسسات فلسطينية على مستوى القطاع.
طيب أستاذ حسن، تقرير مجلس السلام أمام مجلس الأمن الدولي حمل المقاومة مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار بذريعة التمسك بالسلاح. طيب إلى أي مدى يعكس هذا التقرير مقاربة دولية متماهية مع رؤية الاحتلال؟ وما هو خطورة التركيز على ملف نزع السلاح بمعزل عن وقف العدوان وإنهاء الحصار؟
يعني بدأنا الحديث عن مجلس السلام الذي شكلته الإدارة الأمريكية، وعندما نقول هذا المجلس تشكل من قبل الإدارة الأمريكية يعني بوضوح تام يعني إبعاد المقاومة عن الأرض، وتحميل مجلس السلام من خلال تقريره الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي حمل المقاومة مسؤولية عدم الانتقال قال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. يعني تحميل المسؤولية أو هذا التقرير ليس بريء، بل هو متماهي تماما مع ما تجدو إليه أو تعمل عليه الإدارة الأمريكية وتل أبيب. حماس حددت أو قوى المقاومة ككل حددت طالبت بإدخال اللجنة الوطنية لإدارة أو ما يسمى بالتكنوقراط الفلسطينيين لإدارة القطاع، وحددت تماما أنه مسألة السلاح في قطاع غزة مسألة ذات شأن فلسطيني فقط، تقوم بحله اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وليس مجلس السلام. ولكن كل ما يعمل عليه مجلس السلام حاليا هو اتهام المقاومة وإبعادها يعني عن القطاع، فيما حددت المقاومة بأنه هذا السلاح لن ينزع حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني في القطاع، وحددت أيضا سبق وذكرت أن عملية السلاح الفلسطيني هو قرار فلسطيني تتبناه أو تعمل عليه اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وليس مجلس السلام.
طيب في المقابل تأكيد حماس أنها لا تتمسك بإدارة غزة واستعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى لجنة وطنية. طيب أستاذ حسن، كيف يمكن فهم الصراع الدائر حول مستقبل الحكم في القطاع؟ وهل الهدف الحقيقي هو إعادة ترتيب الإدارة المدنية أم فرض وقائع سياسية وأمنية جديدة تمس جوهر القضية الفلسطينية؟
نعم، الاتجاه الثاني هو الأصح، هو فرض وقائع سياسية وأمنية جديدة تمس جوهر القضية الفلسطينية. سبق وذكرت بأن مجلس السلام يعمل بتماهي مع الإدارة الأمريكية أو بإدارة الإدارة الأمريكية وتماهي كامل مع تل أبيب بإبعاد العنوان الفلسطيني عن قطاع غزة وجعله في معادلة إقليمية يعني على كافة أرجاء المنطقة. هو مفهوم المقاومة إبعاده عن ساحة الصراع أو ساحات الصراع، وخلق معادلة جديدة تختصر مفهوم المقاومة وتقوم على أرضية مصالح واشنطن ومصالح كيان الاحتلال.
طيب أستاذ حسن، تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم إن شاء الله بعد لحظات والملف الإيراني. أيها الأحبة، نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال فجر وصباح الخميس حملة اقتحامات ملاحقات طالت عددا من المخيمات ومحيطها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتقالات وعمليات دهم وتفتيش، إضافة إلى إطلاق قنابل الغاز في بعض المناطق. في رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة ونفذت عملية دهم وتفتيش داخل منازل المواطنين، في سياق حملة أوسع طالت قرية أبوين شمال غرب رام الله ومناطق أخرى في المحافظة. وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف عامر يوسف صبح من مخيم الفارعة جنوب المدينة بعد استعادته أو استدعائه للتحقيق في معسكر سالم، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني في طوباس. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم قلنديا أثناء محاولته الدخول إلى المدينة، فيما أصدرت محكمة كيان الاحتلال قرارا بتجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير عبد الحكيم فريد شحادة من سكان مخيم قلنديا للمرة الخامسة على التوالي ولمدة 4 أشهر. كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء الأربعاء حي كسارات الإطرافي الواقع على مشارف مخيم قلنديا، وأطلقت القنابل المضيئة في المنطقة بالتزامن مع إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه منازل المواطنين في حي المعهد وشارع المطار قرب قلنديا شمال القدس المحتلة. وتأتي هذه الاعتداءات ضمن تصعيد متواصل تنفذه قوات الاحتلال في المخيمات الفلسطينية ومحيطها عبر الاقتحامات والاعتقالات والإجراءات العسكرية، في وقت تتواصل فيه سياسات كيان الاحتلال القائمة على التضييق والملاحقة والعقاب الجماعي بحق السكان.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام. ما زلتم معنا وبرنامج فلسطين اليوم، ومحورنا في هذا البرنامج بين التهديد والردع، معادلات المقاومة تحكم المشهد. طيب أيها الأحبة، من الملف الفلسطيني ننتقل إلى الملف الإيراني. فعلى الرغم من التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب جديدة على إيران تهدف بالدرجة الأولى إلى الضغط على طهران لانتزاع تنازلات في المفاوضات، فإن المشهد داخل الجمهورية الإسلامية يبدو مختلفا، إذ يجري التعامل مع سيناريو عودة الحرب بوصفه الاحتمال الأكثر ترجيحا، ما يستوجب الاستعداد له على مختلف المستويات. وبناء على ذلك ارتفع مستوى الجاهزيات العسكرية في إيران، وتكثفت التحذيرات الرسمية ضمن مقاربة تقوم على الاستعداد لاستئناف القتال تفاديا لأي مفاجآت غير محسوبة. وفي هذا السياق هدد الحرس الثوري الإيراني بنقل الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة في حال تعرضت إيران لهجوم جديد، فيما أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إلى أنه رغم توقف الهجمات عقب إعلان وقف إطلاق النار، فإن التحركات العلنية والسرية للعدو توحي بأنه لا يزال يلاحق أهدافه العسكرية ويسعى إلى جولة جديدة من الحرب والمغامرة. بدوره تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عن مفاجآت أكبر بكثير ستكشفها إيران إذا تجددت الحرب عليها. وبالتوازي مع هذه الأجواء أعلن في طهران أن الولايات المتحدة أرسلت قبل 3 أيام نصا جديدا عبر باكستان ردا على المقترحات الإيرانية، فيما أكدت طهران أنها تدرس حاليا النص الأمريكي الجديد من دون أن تقدم ردها بعد، في وقت يواصل فيه الوسيط الباكستاني مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. طيب مستمعينا الكرام، نعود مرة أخرى للخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر، شكرا لبقائكم معنا، نرحب بكم من جديد أستاذ.
يا هلا بك.
ونبدأ بهذا السؤال في الملف الإيراني، فيما يخص بالملف الإيراني، في ظل التهديدات الأمريكية المتكررة بشأن حرب جديدة على إيران، إلى أي مدى أستاذ يمكن اعتبار هذه التهديدات جزءا من استراتيجية الضغط التفاوضي، أم أن المنطقة باتت فعلا أمام احتمال مواجهة عسكرية مفتوحة؟
التهديدات الأمريكية، منسوب التهديدات الأمريكية يأتي بصريح العبارة في ظل المواقف الثابتة التي تبديها إيران على صعيد المسار التفاوضي. هنا إيران حددت تماما أن الأولوية في أي مسار تفاوضي، الأولوية تقف عند حدود إنهاء الحرب.
نعم.
بينما ما زالت الولايات المتحدة يعني تتجه، أو إدارة ترامب أو شخص ترامب شخصيا يتجه بالعودة للحديث عن الملف النووي، بينما إيران حددت أنه إيقاف الحرب وبعدها نتناول مسألة الملف النووي. ويبدو أن مسألة التهديدات الأمريكية ترتفع بين الحين والآخر، ونرى هناك عودة لمسألة يعني التناول من خلال هذه التصريحات، تتناول مسألة العودة إلى المسار التفاوضي، مما يعني أن هناك حالة ذات منسوب متضارب جدا على المستوى الأمريكي، نظرا للتداعيات التي ألقتها هذه المواجهة مع طهران على صعيد الداخل الأمريكي وعلى المستوى العالمي ككل، مما يدفع بالإدارة الأمريكية إلى التخبط في مسار تصريحاتها في المواجهة مع إيران.
طيب أستاذ، كيف يمكن قراءة الرسائل الإيرانية الأخيرة، سواء لجهة رفع الجهوزية العسكرية أم التهديد بنقل الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة؟ ما الذي تعكسه هذه المواقف عن طبيعة العقيدة الدفاعية الإيرانية في المرحلة الحالية؟
نعم، التصريحات الإيرانية الخاصة بعملية أنه أي مواجهة عسكرية سيكون لها تداعياتها لن تتوقف على حدود المنطقة، بل ستمتد إلى أبعد من المنطقة. في صريح العبارة يعني الكرة الآن في الملعب الأمريكي، إذا جنحت الولايات المتحدة للمفاوضات فإيران جاهزة للمفاوضات، وإذا اختارت واشنطن دبلوماسية النار، إيران جاهزة أيضا لدبلوماسية النار.
صحيح.
المسألة أن عملية رفض أو إبعاد الطرف الآخر من المفاوضات كما يحلو للرئيس ترامب، يعني إبداء بأنه صاحب من يفرض على طهران المواقف، إيران لا تفهم هذه المواقف، ويظن ترامب أنه في عملية رفع منسوب التهديدات العسكرية إيران تتخلى عن مواقفها على مستوى المسار التفاوضي. لا، إيران ثابتة في مواقفها وحددت مواقفها إن على صعيد الخارجية الإيرانية أو على صعيد المستويات العسكرية، وحدده يعني العامل الحاسم في هذا الموقف ما حدده مرشد الثورة الإسلامية، قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى خامنئي، بأن لا تنازل من قبل إيران على أي يعني لأي ضغوط، إن كانت في ضغوط عسكرية من جانب الولايات المتحدة أو كانت على المستوى المسار التفاوضي، إيران ثابتة في مواقفها على المسارين.
طيب بالتوازي مع التصعيد السياسي والعسكري، تستمر الاتصالات كما نعلم غير مباشرة بين واشنطن وطهران عبر الوسيط الباكستاني، هل ما زالت فرص التفاهم قائمة أستاذ حسن، أم أن مسار المفاوضات بات يتحرك تحت سقف التهديد والتحضير للمواجهة؟
نعم، هناك يعني كان هناك في الزيارة الحالية لوزير الداخلية الباكستاني لطهران، واليوم يجري الحديث عن زيارة مرتقبة لقائد القوات الباكستانية، ويعني مما يشير إلى أن هناك تفاعل على أرضية مسار المفاوضات. و طهران أعلنت أن الاقتراحات الأخيرة والرد على اقتراحاتها الأخيرة وصلت من الإدارة الأمريكية وهي بصدد دراستها. هناك مجال للمسار التفاوضي في حين أكرر في حين جنحت الولايات المتحدة للمسار التفاوضي، ولكن بموازاة ذلك ما زالت إيران تؤكد على أنها ثابتة على مواقفها.
نعم.
وأي جنوح لأي عمل عسكري إيران ليست ببعيدة عن دبلوماسية النار، ورقعة المواجهة ستتسع، وهناك يعني عمل عسكري لم تراه الولايات المتحدة سابقا، ولم والذي لم تحصل عليه الولايات المتحدة في مواجهتها أو في عدوانها على إيران لن تحصل عليه بأي عمل تفاوضي. والأرضية الثابتة لأي مسار تفاوضي يأتي على أرضية الاحترام المتبادل ولغة العنجهية والسمة النرجسية التي تتمتع بها الإدارة الأمريكية بشخص ترامب لن تكون عاملا واقعا لمسار تفاوضي على الأرض.
طيب، نشكركم أستاذ حسن نمر على هذه التوضيحات الكاملة، وإن شاء الله بعد قليل سنعود إليكم ونتحدث عن الملف اللبناني. طيب مستمعين الكرام، أما في الملف اللبناني حيث اتهمت أوساط في إعلام الاحتلال حكومة العدو بقيادة بنيامين نتنياهو وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة الأمنية باعتماد مبدأ الكذب من أجل السلام، معتبرة أن خلف عنوان وقف إطلاق النار في لبنان تكمن سياسة تمنح تل أبيب حرية العمل ضد ما تصفه بالتهديدات على الجبهة الشمالية، في مقابل اعتماد حزب الله أيضا سياسة انهاك واستنزاف للقوات هناك. وقالت الأوساط نفسها إن الجهة الوحيدة التي ما زالت تصدق توصيف وقف إطلاق النار هي الجهة التي صاغته في البيت الأبيض إلى جانب الحكومة اللبنانية التي تجلس أسبوعيا تحت هذا العنوان إلى طاولة مفاوضات في الولايات المتحدة مع ممثلي حكومة تل أبيب. وأضافت نفس الأوساط أن هذا التوصيف يبدو مريحا أيضا لحكومة نتنياهو التي يتوقع أن تناقش خلال الأيام المقبلة توسيع المناورة العسكرية في لبنان، مشيرة إلى أن ما يجري عمليا هو سياسة تسمح لتل أبيب بمواصلة عملياتها العسكرية تحت غطاء الهدنة. ونقل الإعلام العبري عن مسؤولين في حكومة نتنياهو وصفهم لما يجري بأنه هدنة نشطة، معتبرين أن هذا التوصيف لا يحمل جديدا لسكان الشمال الذين يعيشون أجواء الحرب يوميا ويشعرون بأنهم تركوا خلف الكواليس تحت غطاء كذبة سياسية. ولفت محللون في الإعلام العبري إلى أن بعض الوزراء يقارنون النشاط العسكري الحالي في لبنان بما كان يجري خلال وقف إطلاق النار السابق، مع فارق أن حزب الله يعتمد هذه المرة أيضا سياسة انتزاف للقوات هناك. مستمعينا الكرام، الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أثار نجاح مقاوم من حزب الله بالاشتباك عن قرب مع قوة نخبوية أدت إلى مقتل رائد من هذه القوة، حالة من الذعر والشعور بالمخاطر التي يتعرض لها جيش العدو في جنوب لبنان. وتحدثت أوساط العدو وخبراؤه عن المخاطر التي تزداد بشكل مكثف، وفي مشهد استثنائي يعكس حجم العجز الصهيوني عن التصدي لمحلقات حزب الله ما حدث لقناة تلفزيونية صهيونية. فبينما كانت القناة 13 تغطي احتجاجات المستوطنين على الأوضاع البائسة التي تسببها محلقات حزب الله لهم، وصلت في تلك الأثناء محلقة للحزب دون أي إطلاق إنذارات، ففر الجنود بشكل هستيري من المكان وطاقم القناة والمستوطنون، وكل يقول يا رب نفسي.
بغيت كشامة وادت مول بسيفوت الشعب.
حدث خطير جدا بالأمس عند حدود الساعة 10:00 إلا ربع صباحا، قوة احتياط من وحدة مجلان تقوم بنشاط ما، وفجأة فتحت عليهم النار بالقرب من الكنيسة. بالطبع القوات ترد بالنار، ولكن هذا لم ينفع لأن النقيب في الاحتياط إتمار قتل في هذا الحادث. وفعلا يجب أن نسأل أنفسنا مرارا وتكرارا، ما الذي نفعله في هذا الجحيم الآن في جنوب لبنان؟
نحن نتلقى مسيرات انتحارية تأتي إلينا إلى داخل الحدائق، إلى داخل البيوت، إلى داخل النوافذ، ولا توجد صفارات إنذار ولا يوجد أي شيء. والآن في بث حي، انظروا ماذا يوجد فوق رأسي، انظروا ماذا يوجد فوق رأسي في نهرية بدون صفارات إنذار. يمكنك أن تدير الكاميرا، وفي الحقيقة هم لا يقيمون لنا وزنا، وأولادنا لا ينامون.
أنت تشعر بأنه تصل إليك المحلقة مباشرة وتلاحقك، هذا ليس كاتيوشيا يصل إليك بشكل عشوائي. الجيش داخل جنوب لبنان يستخدم كل منظومة موجودة في مجال الكشف وفي مجال التحصين، وفي محادثات جرت مع مسؤولين أمنيين أوكرانيين تبين أنهم هم أيضا بعد 4 سنوات من الحرب ليس لديهم حل.
اللافت جدا هو إقرار أحد أبرز المتمرسين والخبراء في المجال الأمني والعسكري والاستراتيجي جيورا إيلاند، الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي الصهيوني، أن إسرائيل وقعت في فخ استراتيجي، فيما بدأت الأسئلة الصعبة حول جدوى بقاء الجيش في جنوب لبنان، حيث نجح حزب الله في استنزافه بشكل خطير جدا. فلم يمر يوم إلا ويتوقف قلب إسرائيل بسماع أخبار مقتل وإصابة الجنود.
يجب أن نتحدث عن ماذا يجري لجنودنا في جنوب لبنان، فهم يقتلون ويصابون، ويجب أن نتحدث عن الأمر.
ما يقلق أكثر في هذا الحدث هو أنه يثبت لسكان الشمال أن الحزام الأمني الذي أقمناه في جنوب لبنان لا يحميهم.
أوساط العدو شددت أنه بينما يشن حزب الله حرب استنزاف ويقتل الجنود والضباط كل يوم، فأن حكومة نتنياهو تجري مفاوضات مع السلطات في لبنان بنوايا سيئة، بدل أن تستغل حماسة هذه السلطات لنزع سلاح حزب الله وتوقع معها اتفاقا. فهذه فرصة لن تتكرر مع وجود سلطة كهذه في لبنان ووجود رئيس أمريكي كدونالد ترامب.
طيب، نشكر الزميل علي برد على تقريره، ونعود إلى الخبير في الشأن الإقليمي حسن نمر. مرحبا بكم أستاذ مرة أخرى.
يا هلا بكم،
سعيدون بتواجدكم معنا في هذا البرنامج. طيب أستاذ، في مقابل الحديث داخل كيان الاحتلال عن حرية العمل العسكري، كيف يمكن فهم سياسة الاستنزاف التي يقال إن حزب الله يعتمدها على الجبهة الشمالية، وما تأثير هذا النمط من المواجهة؟
نعم، يجد الحديث حاليا داخل كيان الاحتلال عن حرية العمل العسكري.
نعم.
هذا العنوان يعني يحتضن مسألة كبيرة جدا، وهو النزاع ما بين المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال والمنظومة السياسية. المنظومة السياسية في كيان الاحتلال تحمل المنظومة العسكرية مسؤولية الفشل على كافة الجبهات، تقول بالعبارة يعني بصريح العبارة أن المنظومة العسكرية فشلت في معركتها مع إيران، في المواجهة مع إيران، كما أن المسألة تطال الموضوع على مستوى قطاع غزة، فشل على مستوى قطاع غزة، إنه هذه المنظومة لم تحدد عملها العسكري أو لم تقوم بواجبها العسكري على أكمل وجه، إن على صعيد المواجهة مع إيران وعلى صعيد قطاع غزة، كذلك الأمر بالنسبة إلى جنوب لبنان. هناك اتهامات ما بين المنظومة السياسية والمنظومة العسكرية، كلا الطرفين يتبادلان الاتهام على أرضية تحميل الطرف الآخر الفشل. كيف يمكن في فهم سياسة الاستنزاف من قبل حزب الله؟ هناك يعني كان نتنياهو ذهب بسقف عالي جدا، أنه بدأ المعركة على أرضية في 2 مارس، بدأ المعركة على أرضية أنه سينهي تواجد حزب الله في الجنوب اللبناني لتأمين سكان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، إلا أن حزب الله فاجأ قوات الاحتلال وفاجأ المنظومتين العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال بالمواجهات التي يخوضها على الأرض ويحقق بها معادلة جديدة ده أنه صاحب الموقف على أرضية المواجهة في جنوب لبنان وليس كيان الاحتلال وجيشه هم الذين يحددون مسار المواجهة على الأرض. وهذا ما دفع بالكثير من الضباط العسكريين في جيش الاحتلال إلى اتهام المنظومة السياسية بعدم وضوح الرؤية للمواجهة مع حزب الله في جنوب لبنان. يعني كان العنوان نزع سلاح حزب الله، والعديد من قادة الاحتلال قالوا أن عملية نزع سلاح حزب الله صعبة جدا، وما زالت هذه يعني هذه عملية تبادل الاتهام ما بين المنظومتين جارية على الأرض، ووصلت وخرجت هذه الاتهامات إلى مسؤولي بلديات مستوطنات شمال فلسطين المحتلة الذين بدأوا بتوجيه الاتهامات إلى نتنياهو بأنه غير قادر على حسم معركة أمن مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.
طيب، في ظل استمرار المفاوضات برعاية أمريكية، إلى أي مدى ما زالت فرص تثبيت تهدئة فعلية قائمة، أم أن المشهد الحالي يؤشر إلى مرحلة طويلة من اشتباك المنضبط والتوتر المفتوح على احتمالات التصعيد؟
يعني مسألة استمرار المفاوضات على برعاية أمريكية بدأ وضع علامات استفهام على أرضيتها. والجديد بهذا الصدد بأنه كان هناك يعني بعد المفاوضات الأخيرة، جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت في واشنطن بوزارة الخارجية الأمريكية، كان هناك متوقع يعني هناك متوقع مفاوضات على مستوى لجنة أمنية تجمع ضباط عسكريين من جيش الاحتلال مع ضباط عسكريين من الجيش اللبناني. وتم تعيين عدد من الضباط اللبنانيين، آخر هذه المعلومات، تم تعيين ضباط من الجيش اللبناني للذهاب إلى هذه المفاوضات، إلا أن الضباط اللبنانيين رفضوا هذا التوجه. هذا على مستوى مسار المفاوضات، يعني مسار المفاوضات مشكوك بأمره. هل سنتجه إلى اشتباك مضبوط أمام عملية يعني عملية انخفاض المنسوب العسكري، أو عملية ما يطلقه ضباط الاحتلال على مستوى المواجهات في جنوب لبنان من عملية تخص من قضايا تخص عملية يعني العنصر البشري في المواجهة، إن على صعيد الاحتياط، على صعيد الجنود النظاميين الذين يتسربون من الخدمة، بالإضافة إلى مسألة تطوير مجاهدي المقاومة الإسلامية لأسلحتهم في جنوب لبنان من خلال المسيرات أو من خلال استهداف بطاريات الدفاع الجوي لجيش الاحتلال، تضع حد تمام للرؤية الاستراتيجية التي يعني يعتمد عليها أو يرفعها كعنوان قادة الاحتلال بأنهم سيؤمنون سكان شمال فلسطين المحتلة أو مستوطنات شمال فلسطين المحتلة. فالجيش ليس قادر على حسم هذه المعركة، وكان قد طرح سابقا من قبل ضباط الجيش بأن المعركة في لبنان صعبة جدا، و المعادلة الحالية داخل الجيش لا تسمح بحسم الأمور مع حزب الله في جنوب لبنان.
شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم أستاذ حسن نمر على حضوركم معنا في هذا البرنامج وعلى هذه التوضيحات الكاملة، نشكركم شكر الجزيل.
يا هلا بكم.
ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فلسطين اليوم. تحدثنا حول موضوع بين التهديد والردع، معادلات المقاومة تحكم المشهد. شكرا جزيلا لكم وفي أمان الله.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة